ممنون، تفضلوا تفضلوا. ممنون جميعا، ممنون، مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذا العيد الوطني الكبير، وأشكركم على هذا الحضور، وأرحب بكم حيث أنتم في تلك البقعة المباركة من أرض المقاومة والتحرير والانتصار. قبل الدخول إلى المناسبة، يجب أن أنوه باقتران هذه المناسبة الجهادية العظيمة من ناحية التوقيت الهجري مع ذكريات ومناسبات دينية عظيمة يهتم بها المسلمون، كذكرى الإسراء والمعراج والمبعث النبوي الشريف، وكذلك في مثل هذا اليوم 25 رجب ذكرى استشهاد الإمام المظلوم موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام في سجون بغداد. وكلها مناسبات ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبريكا وتعظيما وتسلية وتعزية، وكذلك إلى جميع المسلمين الذين يؤمنون بمبعثه وإسرائه ومعراجه، ويجمعون على مودة قرباه وأهل بيته عليهم السلام. أيها الإخوة والأخوات، أنا في هذا الوقت المتاح سأتحدث عن بعض العناوين. بالتأكيد الوقت لا يتسع للحديث عن كل القضايا التي يتوقع أن نتحدث عنها في مثل هذا اليوم، فمن جهة الوقت لا يتسع وطبيعة المناسبة لا تتحمل، ومن جهة هناك موضوعات على درجة عالية من الحساسية أنا عمدا لا أريد أن أتحدث عنها الآن. هذا لا يعني تجاهلا لها، وإنما مراعاة لمجموعة من المصالح. أولا، بالعودة إلى مناسبة الانتصار في 25 أيار 2000، نلتقي هنا كما في كل عام في مثل هذا اليوم لنؤكد سنة بعد سنة، ونحتاج أن نؤكد جيلا بعد جيل على المعاني التالية. أولا، على تاريخية وعظمة هذا الإنجاز، هذا الانتصار، وعلى دلالاته ومعانيه التي يحملها، وقد تحدثنا وتحدث الأعزاء عنها كثيرا، وأقيمت حولها أو كتبت حولها دراسات وأبحاث كثيرة، وأهمها سقوط مشروع إسرائيل الكبرى، وما زالت تداعيات وآثار هذا الانتصار قائمة ومستمرة على طرفي الجبهة، عندنا في لبنان، في فلسطين، في أمتنا، وعند عدونا. ولولا هذا الانتصار لما كان ما بعده من انتصارات وإنجازات. بحق نستطيع أن نصف انتصار 25 من أيار 2000 بالانتصار المؤسس لزمن الانتصارات، بالانتصار المؤسس لزمن الانتصارات الذي جاء والزمن الذي ولت فيه الهزائم وستولي فيه الهزائم. ثانيا، التأكيد على أن هذا الانتصار وهذا الإنجاز هو إنجاز لبناني وطني عربي قومي إسلامي لا يمكن اختصاره ولا يدعي أحد منا اختصاره، لا بحزب أو حركة أو فصيل أو طائفة أو منطقة وحتى بوطن، وإنما هو ملك الأمة، هذه الأمة التي تخوض معركة واحدة مع المشروع الصهيوني ومشروع الهيمنة الأمريكية على المقدسات والمنطقة والمقدرات. لطالما أكدنا وسعينا ليكون هذا العيد بهذا المعنى وبهذا الامتداد، نريده دائما أن يكون عيدا للوطن وللأمة كلها. ثالثا، تمجيد وتقدير واحترام التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في الأنفس والأولاد والأموال والأرزاق والأمن، وما قدمته حركات المقاومة بكل فصائلها، والجيش الوطني والقوى الأمنية والجيش العربي السوري على الأرض اللبنانية والفصائل الفلسطينية، والتأكيد على أن هذا الإنجاز هو صنيعة هذه التضحيات الجسام. لم يأتي ما إجا ببلاش ما إجا به. رابعا، من خلال إحياء المناسبة في كل عام نريد تعزيز ثقافة الأمل بالمستقبل والثقة بالانتصار وبالقدرة على مواجهة أعتى جيوش الاحتلال وأعظم التحديات. هذه الثقافة، هذه الثقة بالله، هذه الثقة بشعبنا وشعوبنا، هذه الثقة بإنساننا قبل كل شيء، برجالنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا وعائلاتنا، هذه الثقة، هذه الثقافة هي التي أدخلتنا إلى الزمن الذي نسميه زمن الانتصارات. فمن العام 2000 إلى هزيمة إسرائيل في غزة وانسحابها من غزة أيلول 2005، إلى هزيمة إسرائيل في حرب تموز 2006، إلى صمود غزة في 2008-2009 حرب 22 يوماً، إلى مواجهة الأيام الثمانية عام 2012، إلى عملية كسر الصمت في غزة قبل شهور قليلة، وبينها هزيمة قوات أقوى جيوش العالم، الجيش الأمريكي المحتل للعراق 2011 كانون أول. هذه الانتصارات، هذا زمن الانتصارات، هو وليد هذه الثقافة، هذه القناعة، هذه الثقة. إذن أهم نتيجة نستخلصها دائما واليوم نؤكد عليها منذ 25 أيار 2000 أننا يمكن أن ننتصر، وقد انتصرنا في أكثر من موقع، وأن العدو مهما كان جبارا ومقتدرا ويملك أقوى الأسلحة وأقوى الجيوش يمكن أن يهزم أمام إرادتنا، وقد هزم في أكثر من موقع. المهم دائما إخواني وأخواتي أن نملك هذا الإيمان وهذه الثقة وهذا التوكل وهذا العزم وهذه الإرادة، وأن نواصل العمل، لأن الإيمان وحده لا يكفي. من الواجب في هذه الذكرى ونظرا للأحداث التي تجري في منطقتنا أن أتوقف عند المضمون الأخلاقي والحضاري لهذه المقاومة وانتصارها في عام 2000. للأسف الشديد اليوم يتم ترسيخ فكرة أو انطباع أو مشهد يحاول أن يربط بين الإسلام الحركة الإسلامية، الجماعة الإسلامية، المجموعة الإسلامية، الإطار الإسلامي، وبين القتل العشوائي والذبح والتدمير والحرق والمجازر وأعمال الإبادة الجماعية وتدمير أماكن العبادة وقطع الرؤوس ونبش القبور وشق الصدور والقتل وإصدار أحكام الإعدام على الآخرين لمجرد الاختلاف معهم فقط في الموقف السياسي وليس لأسباب دينية وعقائدية، هذا الربط هو جريمة بحق الإسلام وخيانة من قبل أولئك الذين يقومون به. الوقت لا يتسع ولا أريد أن أدخل في نقاش علمي أو فكري أو فقهي حول هذه المسألة وإن كانت جديرة بالنقاش والاستعراض، وإنما أريد أن أقول في يوم 25 أيار أن أمامنا نموذجاً مختلفاً وتجربة مختلفة، هي انتصار المقاومة في جنوب لبنان. في مثل هذه الأيام دخل آلاف المقاتلين المجاهدين المدججين بالسلاح إلى منطقة الشريط الحدود المحتل المتسعة، إلى مدنها وقراها، وفيها أهلنا من شعبنا اللبناني الذين ينتمون إلى ديانات ومذاهب وطوائف واتجاهات مختلفة ومتنوعة، وبالرغم من تورط البعض من أبنائهم في كل ما جرى على الجنوب والبقاع الغربي ولبنان من قبل عدو على مدى سنوات الاحتلال الطويلة، الكل يتذكر تلك الأيام كيف حفظت الأنفس والكرامات والأموال والناس والكنائس والمساجد ودور العبادة والأشجار والنبات والحجر والمدر والبشر، ولم يمس أحد بسوء، ولم يمس أحد بسوء. هذه المقاومة صنعها الإسلام، هذه مقاومة إسلامية، هي مقاومة لبنانية، هي مقاومة وطنية، هي مقاومة عربية، هذا صحيح، ولكن هذه مقاومة إسلامية. والذي فعلته أو قدمته من تجربة عام 2000 هو تعبير صادق عن الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام وسماحة الإسلام ومحمد بن عبد الله نبي الإسلام العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. إن أي مسلم يدعي الانتساب إلى الإسلام عندما يحسد إنما يحسن إلى نفسه وإلى دينه، أما عندما يسيء فإنما يسيء إلى نفسه، لأن دينه لا يقبل هذه الإساءة. أيها الإخوة والأخوات، في الوضع الحالي مع العدو الإسرائيلي، فوت على ملفاتنا، هذا فيما يعني المناسبة، فيما يعني الوضع الحالي. أولاً نؤكد على سياسة الردع مع العدو، يعني وجوب أن يمتلك لبنان قوة ردع العدو، لأن هذه القوة أو هذه السياسة أو هذه الاستراتيجية، سموها مثل ما بدكم، هي الوحيدة الكفيلة بحماية لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات ودولة وخيرات ومقدرات وماء ونفط وغاز وكيان ووجود ومستقبل وكرامة وسيادة. في ظل اختلال توازن القوى مع العدو لا يوجد إلا هذه استراتيجية، وفي الحقيقة لم يقدم أي استراتيجية جدية تريد أن تحقق هذا الهدف أو تصل إلى هذه الغاية. في عيد المقاومة والتحرير نحن نؤكد تمسكنا بالمعادلة الذهبية، معادلة الجيش والشعب والمقاومة. كتبت في بيان وزاري أو لم تكتب؟ طبعا مضمونها محفوظ بالبيان الوزاري. اللغة العربية هي التي أنقذت البيان الوزاري. هذا المضمون الجيش والشعب والمقاومة موجود في البيان الوزاري الحالي، لكن البعض يقف عند الكلمات والعبارات. المهم مضمون، المهم أن يمتلك لبنان هذه القدرة لحماية البلد. في الوقت الذي ندعم فيه تطوير مقدرات الجيش اللبناني البشرية والمادية بكل تأكيد، ولا نتحسس من هذا الأمر خلافا لكل ما يحاول بعض أن يشيعه، فأني أؤكد لكم اليوم أن المقاومة وبرغم من كل التطورات والأحداث التي تجري في منطقتنا وفي مقدمتها سوريا، المقاومة تحافظ على قدرة الردع هذه، وهذا ما يعترف به العدو ويحسب له كل حساب. ومن جهة أخرى أؤكد لكم أن المقاومة تعمل في الليل وفي النهار على تطوير قدرة الردع هذه، وهو ما يقلق العدو أيضا ويتحدث عنه دائما. إذن نحن مو بس قاعدين أنه نحن والله نحافظ على قدرة الردع، لا، نحن نعمل على تطوير قدرة الردع، وهذه واحدة من هواجس العدو الإسرائيلي، والذي دائما يتطلع إلى سوريا وإلى إيران وإلى كل الأصدقاء وما يمكن أن يقدموه أو قدموه لهذه المقاومة. لا يمكن في قضية امتلاك قدرة الردع أن تصل إلى حد وتقول يكفي هذا الحد. أنت تتحدث عن إسرائيل، عن جيش الإسرائيلي، عن أحد أقوى الجيوش في العالم، وبالتالي من واجبنا أن نطور قدرة الردع، بمعزل عن كل النقاشات الجانبية التي تتحدث عن سلاح المقاومة ومستقبل سلاح المقاومة وإلى أين يمكن أن يصل هذا الأمر. خلوا هذا على جنب، لكن نحن انطلاقا من إيماننا بحقانية وصوابية هذه المعادلة فيما يعني المقاومة بالتحديد، نحن نعمل في هذا الاتجاه. ثانيا، وجوب الاهتمام ببقية الملفات العالقة في الشق اللبناني من الصراع مع إسرائيل، يعني موضوع مزارع شبعة، تلال كفر شوبة، الجزء اللبناني من الغجر، ملف الأشخاص المقاومين أو المدنيين، الشهداء أو المفقودين أو الأسرى اللي في نقاش حول وضعهم، ملف الخروقات الجوية والبرية والبحرية، لا أقصد ما يجري الآن على الحدود، هلأ برجع له. هذا ما تبقى من صراع اللبناني الإسرائيلي المباشر، طبعا موضوع اللاجئين الفلسطينيين وعودة إخواننا الفلسطينيين إلى أرضهم وإلى أملاكهم، هذه قضية تتعلق بمجمل الصراع وليس في الشق اللبناني البحت. هذا طبعا يحتاج إلى عناية وإلى اهتمام. تعالوا لنعترف أنه ما في شيء جدي بهذا الموضوع، ما في شيء جدي. الدولة بتحكي، أصلا ما بتحكي، يعني بالبيان الوزاري العالم بيتذكروا مزارع شبعة وتلال كفر شوبة و و و و و وحتى نحن، حتى حركات المقاومة، مو بس نحن، وفصائل المقاومة وكل جماعة الذين يؤمنون بالمقاومة، هذا الموضوع بشكل أو بآخر لا أعتقد أننا قاربناه حتى الآن بشكل جدي. خلينا نحكي، نعمل شوي نقد ذاتي يعني. هلا نتيجة أحداث البلد، تطورات بعد 2005 2006، الأحداث بالمنطقة، الأحداث بسوريا، أيا يكن، لكن هذا أمر لا يجوز إغفاله وإخراجه من دائرة المسؤولية. ثالثا، الوضع على الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة. بتلاحظوا في الآونة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، في يعني نوع من التجاوز الإسرائيلي اللي ارتفعت وتيرته، بمعنى والله هون ناس على الحدود عند الشريط الشائك شوي بعيط عليهم بيهددهم، مزارعين عم يزرعوا أرضهم عند الشريط الشائك يطلق النار في الهواء، في منطقة مزارع شبعة تتكرر حكاية خطف والاعتداء على رعاة الأغنام والمزارعين اللبنانيين، في أماكن أخرى حصل إطلاق نار. هذا الأمر ما في شك أنه يجب التوقف عنده. من حيث الأساس تتم معالجة هذه الخروقات، عم بحكي عن الحدود، ما عم بحكي عن الخروقات الجوية والبحرية والبرية العسكرية، لا، في أي مكان يدخل إليه الإسرائيلي ونعلم بأنه دخل أو نكتشف مسبقا بأنه دخل، نحن معنيون بمواجهته. هذا حكيناه السنة الماضية ونعمل على هذا الأساس، لكن عم بحكي عن هذا الشق اللي له علاقة بالمباشر على الشريط الشائك، على الشريط على الحدود. المعالجة الطبيعية هي أن الجيش واليونيفل هم الذين يتدخلون ويتصلون ويعالجون الأمور، وطالما أن المسألة لم تصل إلى نقطة خطرة فمن الطبيعي أن يستمر المعالجة على عهدة الدولة وعلى عهدة اليونيفل. لكن إذا استمر هذا الأمر هذا يحتاج إلى توقف. من جهة أخرى، ولا برجع للتوقف، من جهة أخرى أنا أقول للناس خصوصا أهل القرى الأمامية، أهل القرى الحدودية الملاصقة الحدود، هذا اللي عم بيصير من الطرف المقابل من العدو هو تعبير عن انزعاجه من جهة، عندما يراكم في أرضكم، في حقولكم، في بيوتكم، سعداء أعزاء مرفوعي الرأس. هذا ما بيتحمل الإسرائيلي. الإسرائيلي القائم كيانه ومشروعه على أساس الإذلال والإهانة والاعتداء، هذا ما بيتحمل يشوف أهلنا على امتداد الحدود من الساحل إلى أعالي القمم أنهم موجودين، قراهم بحقولهم بمزارعهم، يشعرون بالأمن، يتجولون في الليل في النهار. هذا ما يتحمل، يعني على المستوى النفسي هذا جزء من هزيمة العدو التي صنعت عام 2025 أيار 2000. لكن من جهة أخرى بدنا نعمل له أسباب تخفيفية، هو خوف العدو. في السابق على هاي الميلة من الحدود كنا نحن الخايفين، ناسنا، فلاحينا، مزارعينا، سكان البيوت والقرى. اليوم الخايف هو القاعد في الأرض الفلسطينية المغتصبة من ذاك الطرف من الحدود. اليوم هو يخاف من الفلاحين ومن المزارعين ومن المعول ومن الرفش ومن الشجرة وأغصان الشجرة وحفيف الورق وصوت المي. حتى صوت المي بخوف هو الجنود اللي قاعدين على الحدود. نحن اليوم أمام جيش يجلس في المواقع يخاف أكثر مما يخيف، يخاف أكثر مما يخيف. هذا واقع حقيقي، أنا ما عم بالغ. الخوف عند الإسرائيلي اليوم ليس فقط في جنوده على الحدود، بتشوفوا كيف قاعد ومدشم وحاطط الحديد والمصفحات، حتى لما بده يعمل مسح صاير على الشريط الشائك عم يعتمد على الروبوتات، السيارات الآلية الموجهة. إلى هذا الحد هو خائف ومرعوب. الرعب لا يقف عند الحدود، في الجبهة الداخلية، في الجبهة الداخلية، في قادته السياسيين وجنرالاته العسكريين ومجتمعه الاستيطاني المغتصب لأرض فلسطين. هناك خوف من هذه المقاومة، هناك خوف من جهوزية هذه المقاومة. كل ما يدق معول بيقول ممكن هو شو عم يعملوا، كل ما يتعمر بيت على الحدود بيقول هو ممكن شو عم يعملوا. إذن الموضوع أيضا له علاقة بالخوف، له علاقة بأن هذا العدو ينظر إلى الجهة المقابلة بأنها جهة جادة في أن تكون على درجة عالية من الجهوزية، فيحسب كل صوت وكل حركة وكل نشاط وكل بناء وكل إعمار وكل زرع وكل قطاف، يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هم خيفانين. الآن أنا أقول لكم في هذا اليوم، كما عدتم في 25 أيار 2000 وتجولتم على الحدود على الشريط وأقمتم الأعراس ورفعتم الرايات، ابقوا كذلك، ابنوا وعمروا وازرعوا وتجولوا ولا تخافوا من هذا العدو، لا تخافوا منه على الإطلاق. هذه الأسطورة أصبحت حكاية من الماضي، هذه الأسطورة أصبحت حكاية من الماضي يتسلى بها أطفالنا، وهذا العدو لن يجرؤ، وهو يعلم أنه لن يجرؤ. نحن لا نريد أن نستعجل الأمور، طالما أن المسائل يتم معالجتها تعالج، لكن إذا توصلت إلى النقطة التي تستدعي، وأنا سأكون دقيقا، التي تستدعي تدخلا من المقاومة، المقاومة لن تسكت على أي إهانات أو تجاوز أو اعتداء على أحد من شعبنا الأبي والوفي على طول الحدود الدولية. كل شيء بينشغل بالنسبة والتناسب، كل شيء بينشغل بالنسبة والتناسب. المقاومة تملك من الشجاعة ومن القدرة ومن الحكمة أيضا ومن الحسابات الدقيقة ما تستطيع أن تمنع فيه هذا الواقع الذي يريد أن يكرسه العدو في المنطقة الحدودية. طيب، هذا عنوان هذا ملف كبير، الوضع الحالي مع الإسرائيلي. ملف الآخر سوريا. في مثل هذا اليوم بالتحديد من العام الماضي، يعني ب 25 أيار 2013، ومن بلدة مشغرة، بلدة الشهداء، بلدة القائد الشهيد الأستاذ أبو حسن بجيجي ورفاقه، تناولت الأحداث في سوريا، قدمت رؤية حزب الله لما يجري للمشروع، للمخاطر، للتهديدات، للفرص، للتحديات، المخاطر المترتبة على هذا الواقع، على سوريا، على لبنان، على فلسطين، على العراق، على الأردن، على المنطقة كلها وعلى الأمة كلها، وخصوصا على فلسطين وقضيتها، وعلى لبنان ومقاومته وشعبه. فما بدي أرجع طبعا عيد اللي حكيناه بهذاك الخطاب، واللي خلال سنة أنا وإخواني وحلفائنا وأصدقائنا وكل من يتفق معنا في هذه الرؤية من خلال المناسبات والمواقع التواصل المختلفة، تلفزيون، إذاعة، إلخ، تم شرح هذا الأمر. قلت يومها أننا سنتحمل مسؤولية ولن نقف متفرجين، وحددت الموقف. جاءت الأحداث خلال هذا العام برأينا لتؤكد صحة كل التحليلات، صحة كل التحليلات وصحة هذا الموقف. بإجمال أعود وأقول لكم اليوم لماذا نقف مع سوريا، ولماذا نقف إلى جانبها وندافع عنها. للتذكير فقط، أكتفي بأسطر قليلة للتذكير، أن سوريا كانت وما زالت قلب العروبة، وهي التي وقفت في وجه التمدد الإسرائيلي وحمت كل المشرق العربي بما فيها دول الخليج من أن تصل إليها يد إسرائيل الطامحة إلى إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، والتي لا حدود لطموحها أصلا، وهي التي وقفت وحيدة إلى جانب مصر، وهي التي كانت وما زالت قلعة للصمود والتصدي، وهي التي صدحت بالعروبة هنا القاهرة، وهي التي ما زالت تحمل وحيدة شرف عدم التواصل مع العدو أو التوقيع للعدو أو إقامة علاقات بأي شكل من أشكال العلاقات مع إسرائيل، وهي التي حمت وغذت ودعمت وما زالت المقاومة اللبنانية والفلسطينية، ودفعت الأثمان من أجل ذلك، وما زالت تحارب من أجل ذلك. سوريا هذه هي التي ندافع عنها. فلماذا لا يحق لنا أن ندافع عن مواطن قوتنا وظهرنا وسندنا وموقع العزة في هذه الأمة والمنارة العربية الصامدة بوجه التطبيع والاستسلام في الوقت الذي نجد أنه في الكيان الغاصب لفلسطين يأتي شذاذ الآفاق ويؤتى بشذاذ الآفاق الصهاينة من كل أنحاء العالم، وما زال يؤتى بهم من كل دول العالم ليدافعوا عن خرافة بنوها في عقولهم المريضة بالإجرام والقتل والعنصرية. نعتقد أن موقفنا وخلفية موقفنا واضحة جدا. اليوم بالعكس، هلا بعد سنة من ذاك الخطاب يتضح المشروع أكثر. نحن دائما كنا نقول هناك مشروع في المنطقة يريد أن يعيد تجزئة المنطقة وتقسيم المنطقة على أساس عرقي، على أساس طائفي، على أساس مذهبي، لكن يبدو أيها الإخوة والأخوات عندما نشاهد الآن ما يجري في سوريا وفي أكثر من بلد عربي أن المشروع هو تقسيم المنطقة أكثر من ذلك، ليس فقط على أساس مذهبي، بل على أساس إمارات ومقاطعات ودولة لكل جماعة مسلحة. كل جماعة مسلحة خلاص بصير لها دولتها، 5 6 7 بالزمان كانوا يقولوا سوريا بأسموها 3 4، العراق بأسمو 3، ليبيا بأسموها 2 3، تونس ما بعرف شو، مصر ما بعرف شو. يبدو هذا الحكي صار من أيام زمان. الحكي جديد تقسيم بلادنا العربية والإسلامية بعدد الجماعات المسلحة وليس بعدد الأعراق أو الطوائف أو المذاهب. حتى التنظيم الواحد عندما يختلف قادته سيشكل دولتين كدولة داعش ودولة النصرة على سبيل المثال. هذا أبشع أشكال الفوضى التي تنتج الفوضى والتي تدمر المنطقة، وهذا المشروع هو الذي يجب أن يواجه. اليوم عندما نواجه هذا المشروع وأدوات هذا المشروع نتذكر أيضا أن الذين صنعوا إسرائيل، الذين صنعوا هذا الكيان، وأنا بدي أذكركم الحركة الصهيونية، مين قال أنهم كانوا جايين على فلسطين؟ هم الجماعة كان بدهم دولة في أي مكان في العالم، ولذلك كان الأرجنتين وحدة من الخيارات، أوغندا وحدة من الخيارات، أظن اليمن كانت وحدة من الخيارات، فلسطين كانت وحدة من الخيارات. الذي جاء بالحركة الصهيونية إلى فلسطين هن الإنجليز، هو الاستعمار الدولي الاستكبار العالمي سموا البدكن إياه، ليكونوا الثكنة العسكرية الأمنية المتقدمة في قلب منطقتنا التي تمزق منطقتنا وتدمر منطقتنا وتضيع كل فرص التنمية، التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، وكل فرص الوحدة وكل فرص القيام والنهضة في منطقتنا العربية والإسلامية. وحتى نبقى مشغولين بحروبنا وننتقل من حرب إلى حرب ومن جبهة إلى جبهة ونستنزف ثم نلجأ إلى صانع عدونا فنستمد منه القوة والحماية. طيب، هم الذين جاءوا بالمشروع الصهيوني إلى فلسطين، وهم الذين جاءوا بالصهاينة من كل أنحاء العالم إلى فلسطين. هذه خطيئة تاريخية. اليوم هذه الخطيئة تتكرر، لكن كيف؟ اليوم هؤلاء طبعاً وجاءوا بدعم عربي وبتوقيعات عربية وبغض نظر من حكام عرب لتكون لهم عروشهم. هذا قبل 60 سنة أو 70 سنة. اليوم هذا المشهد يتكرر. هم يأتون، أمريكا والغرب ومن معهما يأتون بكل الإرهابيين من كل أنحاء العالم، بكل الجماعات التكفيرية من كل أنحاء العالم، يقدمون لهم التسهيلات والفيز والتمويل والتسليح والنفقات والتغطية والإعلام والغطاء السياسي والقرار الدولي و و و و ويأتون بهم إلى سوريا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يدمروا سوريا وأن يدمروا محور المقاومة الذي بات يهدد أصل المشروع الصهيوني وبقاء إسرائيل في المنطقة. هذه الخطيئة الكبرى الجديدة المعاصرة. وإلا هل هذا صدفي؟ من كل أنحاء الدنيا جاء بهم إلى سوريا، هذا ما حصل في مكان آخر، حتى في أفغانستان ليس إلى هذا الحد، ليس إلى هذا المستوى، ليس بهذا الحجم. يؤتى بهم وتقدم لهم كل التسهيلات من كل أنحاء الدنيا، والحكومات هي التي تفعل ذلك، وأجهزة المخابرات هي التي تدير ذلك، ويؤتى بهم إلى سوريا ليخوضوا هذه المعركة القاسية والشرسة والصعبة. على كل هذا الآن، هذا الفهم هذا الآن بدأ يتسع في داخل سوريا، في البلدان العربية، في العالم العربي، في العالم الإسلامي، في العالم كله. الكثير من الأسئلة التي لم تكن تطرح في البداية الآن بدأت صارت تطرح وبشكل واسع وكثيف. طيب، بناء على هذه الرؤية، بناء على هذا الفهم، نحن قلنا نتحمل مسؤولية، وبالفعل تحملنا مسؤولية وذهبنا إلى حيث ذهبنا. تعرفوا نحن عادة هذا الموضوع ما عم نحكي فيه تفاصيل بالإعلام. وذهبنا إلى حيث ذهبنا وعلنا وفي وضح النهار، وقلنا هذا هو العنوان، هذه هي الحيثية، هذا هو الهدف. اليوم أين أصبحت الأوضاع في سوريا؟ المشروع هيدا وين صار؟ لا شك أن المشروع الذي استهدف سوريا والمنطقة تراجع اليوم بدرجة كبيرة ومني بهزائم عديدة. لا شك أيضا أن هناك عوامل عديدة ساهمت في ذلك، داخلية يعني على مستوى سوريا، وإقليمية ودولية، أحداث في العالم. لكن يبقى العامل الأساسي هو الميدان في كل هذه التحولات وفي كل هذه العوامل، هو الميدان، هو صمود سوريا قيادة وجيشا وشعبا. وبالتالي هنا تأتي أهمية الإضافة، الحلفاء والأصدقاء في الموقع السياسي أو في الموقع الإعلامي أو في الموقع الأمني أو العسكري أو الشعبي أو مشاكل. لو لم تصمد سوريا نفسها، قيادتها وجيشها وشعبها في مواجهة هذه الحرب الكونية، كل الإضافات الأخرى ما كانت لتكون عوامل حاسمة وأساسية. من أهم العوامل هو انكشاف حقيقة الجماعات المقاتلة في سوريا، أو أغلبية الجماعات المقاتلة، وحقيقة أفكارها وسلوكها وصراعاتها، مما أحدث تحولا كبيرا في رأي العام السوري نفسه وكذلك العربي والدولي. لقد تبين بوضوح أن الذين جيء بهم لتهديد سوريا أصبحوا يهددون الجميع. هاي كمان من النتائج، بيهددوا الدول اللي أعطتهم فلوس واللي بعتتهم واللي دعمتهم واللي ساعدتهم واللي شجعتهم، أصبحوا يشكلوا تهديد للجميع. العالم الذي أرسلهم إلى سوريا، أنا قلت سابقا، هو أرسلهم ليدمر بهم سوريا ومحور المقاومة وليتخلص منهم. ولكن يبدو أن هذا العالم وجد بأن سوريا ومحور المقاومة لم يسقطا، وأن الذين أرسلهم ليقتلوا ما زال كثير منهم على قيد الحياة، والبعض بدأ العودة إلى ميدانه الأول، إلى أوروبا، إلى غير أوروبا. ولذلك أصبح اليوم في قضية اسمها المقاتلون العائدون من سوريا، إنه هذا تهديد للأمن الأوروبي وللأمن الدولي وللأمن العالمي، كيف بدها تعاطى الدول معه. انكشاف من أهم العوامل التي يجب التوقف عندها، انكشاف الدور الإسرائيلي في الأحداث السورية. بالسابق لما نجي نقول إسرائيل وما إسرائيل يقولون عم بتبالغوا، هلأ صارت الأمور على المكشوف. مش موضوع جدار طيب مثل ما كان عنا، مش موضوع جريح فوتناه على المستشفى، لا، علاقات سياسية ولقاءات سياسية. ويبدو أن يأس ما يسمى بالائتلاف المعارض وصل إلى مرحلة أنه وين في أعداء فاشلين مثل مثلا منافقي خلق، أنه والله اليوم بيلتقي معهم بمدري وين بأوروبا، شو الفايدة؟ أو فلان المعارضة أو فلان المعارضة. اليوم لا، العلاقة مع الإسرائيليين، اللقاء بالإسرائيليين، التعاون على حدود الجولان، المساعدة اللوجستية، المساعدة النارية، المساعدة النارية. يعني هناك أهداف للجيش العربي السوري يقصفها الإسرائيليون لمصلحة المعارضة المسلحة والجماعات المسلحة. نحن اليوم أمام مشروع شريط حدودي جديد في الجولان، وهذا تهديد. وأنا أقول لكل السوريين هذه التجربة مؤلمة وقاسية، ولن تعود لن تعود على السوريين وعلى الفلسطينيين وعلى الجميع إلا بالخيبة وبالخسائر وبالعار، كما حصل في تجربة الشريط الحدودي في لبنان. انكشاف حجم التهديد الذي تمثله هذه الجماعات أيضا لكل دول الجوار بالخصوص ومنها لبنان. الآن على ضوء كل هذه العوامل، ما ذكرت وما لم أذكر كثير، سوريا في النقطة الحالية نستطيع أن نقول صمدت. محور المقاومة صمد، محور المقاومة تماسك، سوريا تماسكت. أن يحقق المشروع الآخر انتصاراً حقيقياً أو حاسماً انتهى، والآن سوريا تتقدم ومحور المقاومة يتقدم أيضاً. سوريا تتقدم في الميدان، وهذا ما تتابعونه، تتقدم في المصالحات الشعبية، تتقدم في تبدل المزاج العام والمراجعة الداخلية للكثير من القوى السياسية والجماعات الشعبية، تتقدم نحو الانتخابات الرئاسية التي لم يستطع كل التهويل والاستهزاء من قبل من يسمون أصدقاء سوريا أن يعطلوه أو يمنعوه أو يوقفوه. ولذلك هذا الشعب السوري يتقدم إلى صناديق الاقتراع، وسنرى هذه المشاهد، سنرى هذه المشاهد. الآن هم يلجؤون إلى تعطيل الانتخابات في سوريا حيث يمكن إجراء الانتخابات بقوة الحديد والنار. كلنا سمعنا أمس بالإعلام أن داعش مثلا في منطقة الحسكة وفي مناطق أخرى أعلنت أنه ممنوع حدا يروح يشارك في الانتخابات حتى في المناطق اللي خارج سلطتها ولكن تقع تحت نيرانها، وحكمت عليه بالإعدام. طيب في واحد سوري يا خيي عنده خيار سياسي، عنده رأي سياسي، شوفوا هذا البديل العظيم اللي العالم جايبه للشعب السوري. أنا عندي رأي سياسي، عندي خيار، بدي أروح انتخب، ويمكن انتخب الرئيس بشار الأسد، يمكن انتخب آخرين. شوي بيجي هذا البديل الحضاري اللي عم بتقدمه أصدقاء سوريا بيقول لي إذا بتروح على صناديق الاقتراع أنت مستباح الدم وأحكم عليك بالإعدام. طبعا هذا مش جديد، هذا فكر داعش. داعش يعني الدولة الإسلامية في العراق والشام، يعني الذي حكمت بكفر كل العراقيين الذين يشاركون في الانتخابات في العراق كلهم، شيعة سنة مسلمين مسيحيين من مكان، وفجرتهم وبعثت لهم سيارات مفخخة لأنها حكمت بكفرهم وارتدادهم، بل أنهم محاربون لله ولرسوله. يا ريت بس بيقول عنك كافر وبيحط لك الحكم بعدين محارب لله ولرسوله، يعني على القتل. هذا هو النموذج الذي يقدم الآن في سوريا، هذا هو النموذج. لذلك أقول أيضا أن سوريا تتقدم في الانتخابات، والتحدي الحقيقي أن تسمحوا للشعب السوري وخصوصا في المناطق التي تطالها نار الجماعات المسلحة أن يعبروا عن رأيهم وأن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع وأن ينتخبوا. طبعا هذا ممنوع، لأنه في دولة داعش وفي دولة النصرة وفي دولة القاعدة وفي دولة الانتخابات حرام، والانتخابات يا ريت بس حرام، كفر وارتداد، والانتخابات حرب على الله وعلى رسوله. طيب يا أخي عندك اجتهادك، عندك رأيك، لماذا تفرضه على كل المسلمين؟ كثير من علماء المسلمين، فقهاء المسلمين، كبار مجتهدي المسلمين من السنة والشيعة يقولون غير هذا رأيي، وينظرون إلى مسألة الانتخابات نظرة شرعية فقهية مختلفة. لكن على كل هذا، في كل الأحوال اليوم أستطيع أن أقول في ختام الشق السوري وأختم بالملف اللبناني الداخلي مشان ما نطول عليكم أكثر، بعد كل هذه التطورات أستطيع أن أقول ما يلي. بال2006 كان في مشروع على مستوى المنطقة، لكن المعركة كانت بلبنان، مشروع على مستوى المنطقة، المعركة كانت بلبنان. حكيت عنها كونداليزا رايس، الشرق الأوسط الجديد، ولادة الشرق الأوسط الجديد. طيب المعركة كانت في لبنان، نحن المقاومة اللبنانية بكل فصائلها وقواها والجيش اللبناني والشعب اللبناني، نحن جميعا وقفنا وقاتلنا ذاك المشروع وأجهضناه وأسقطناه. وقفت معنا سوريا، وقفت معنا إيران، وقف معنا كثير من شرفاء هذا العالم. اليوم هذا المشروع، هذه النسخة سقطت بال2006، النسخة مو مشروع الشرق الأوسط الجديد، تلك النسخة سقطت. الآن جابوا نسخة جديدة، هاي النسخة الجديدة هي مشروع للمنطقة ولكن ساحة القتال هي سوريا. الذي يقاتل هناك هي القيادة السورية والجيش السوري والشعب السوري. الأصدقاء يقفون إلى جانبهم حتى ما حدا يروح على مبالغات. حقيقة الأمر هي هذه، هناك مبالغات خلال فترة من الزمن تحاول أن تقول أنه سوريا والجيش والقيادة والشعب وما بعرف شو صاروا بمحل تاني، والذي يقاتل في سوريا هم الجهة الفلانية والجهة الفلانية. هذا غير صحيح، هناك شعب، هناك جيش، هناك دولة، هناك قيادة تقاتل على امتداد الساحة السورية. هناك أصدقاء يقدمون نوع من المساعدة التي تتفاوت بين مكان وآخر. اليوم في هذه الجبهة هناك صمود. هذا المشروع بدأ يتساقط، وأنا أقول لكم إن شاء الله من زمن الانتصارات أنا أقول لكم هذا المشروع سيسقط وسوريا ستنتصر ومحور المقاومة سينتصر وهذه الأمة، هذه الأمة لن تسمح للمشروع الأمريكي أن يفرض جدوله أو أفكاره أو أهدافه علينا. وسيأتي اليوم الذي يقف فيه الجميع، اسمعوني، هلا منسجل على بعضنا، هذا طبعا أنا عم حلل، يعني أنا عندي ثقة بالله عز وجل وبالوعد الإلهي وبالأسباب وبالنتائج والمقدمات الموصلة إلى نتائج وإلى آخره. من كان يقول اليوم أن سوريا تقف صامدة هكذا؟ من قال أن اليوم تشاهد هذا الوضع في الكثير من المدن السورية؟ سوريا الذي كان يقال قبل 3 سنين وأربع سنين أنه شهرين ثلاثة بتسقط. سوف يأتي وقت عندما تنكشف كل الحقائق، سيتوجه فيه شعوب المنطقة وحكومات المنطقة ودول المنطقة بل كثير من دول العالم ليشكروا سوريا وقيادتها وجيشها وشعبها على صمودهم وعلى انتصارهم، لأنهم سيكتشفون أن سوريا بصمودها هذا ماذا أبعدت من مصائب ومن أخطار وماذا منعت من تداعيات على مستوى المنطقة كلها وفي مقدمها فلسطين والقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. أنا أقول لكم حتى الحكومات التي تآمرت على سوريا ودفعت الأموال وحوضت وما زال بعضها يفعل ذلك، سوف يأتي وقت تندم فيه على ما فعلت وتشكر سوريا على صمودها وثباتها وانتصارها. وكذلك لبنان وكل اللي انتقدونا بالتدخل في سوريا، حيجوا يوم مثل ما صار بموضوع المقاومة يقولوا أحسنتوا يعطيكم العافية. هلا يمكن ما يحكوا بالإعلام بس تحت الطاولة أصلاً هلا كتار منهم عم يحكوا هيك. نقطة الأخيرة والملف الأخير وأعتذر، قالوا أنا عادة بسحب عن الساعة بعد ما وصلتش للساعة، لكن باختصار شديد في موضوع الملف الداخلي. ملف الداخلي طبعا الموضوع الأساسي الملف الرئاسي، وأريد هنا في هذه اللحظة أن أقول نحن أمام مرحلة مهمة جدا حساسة جدا بدأت من اليوم. موضوع الاتهامات هذا شغل بلبنان شائعة، يعني عادية، الشباب بدهم يشتغلوا، انت عطلت، لا انت عطلت، النصاب من النصاب الدولي الاقليمي المحلي، كل هاي السوالف ما في داعي نوقف عندها، هذا طبيعي، هذا كان وهذا بيكمل، يعني الجد مش هون، والا بالاشاعات وبالاتهامات كل واحد ممكن يقول اللي بده اياه. انا اقول يجب ان نتعاطى مع هذه المرحلة الحساسة والدقيقة بهدوء بدون توتر اعصاب. صح هلأ في ناس وقفوا قالوا حدث جلل، ما مش مختلفين، لكن هذا ما بيعني العالم تفقد أعصابه يقوم يروح البلد. بدنا شوي نكون هادئين ونكون دايقين ونحافظ على هذا المستوى من السلم الأهلي، من الاستقرار الداخلي، من إمكانية إنه العالم عم تحكي مع بعضها في مكان ما، عم تتفاوض على موضوع رئاسة في مكان ما، عم بحكي القوى الداخلية ما عم بحكي عن قوى إقليمية. المهم أنه نجي نقول أن نبذل جميعا الجهد لتقصير المسافة الزمنية، يعني ليكون لدينا رئيس جمهورية منتخب في أقرب وقت ممكن، في أقرب وقت ممكن، عن جد ما يكون حدا نيته يقطع وقت وينتظر متغيرات إقليمية ومتغيرات دولية وإلى آخره. نحن ندعو إلى جدية في هذا الموضوع. ما زال هناك طبعا وقت لا يتسع أنا فوت حلل كتير بالملف الرئاسي أو أحكي كتير، بدي أكتفي بهذا المقدار. ما زال هناك فرصة حقيقية وداخلية ولبنانية لانتخاب رئيس قوي وقادر على حفظ الاستقرار والسلام في البلد، ويتمتع بحيثية شعبية حقيقية في بيئته وعلى المستوى الوطني، وقادر أيضا على طمأنة القوى السياسية والأطراف المختلفة والمساعدة الحقيقية ليتجاوز لبنان هذه المرحلة الصعبة محليا وإقليميا ودوليا. هذه الفرصة بعد متاحة. وفي تفاوض جدي معروف، تفاوض الجدي بين تكتل الإصلاح والتغيير وتيار المستقبل أو زعيم تيار المستقبل، وعم يحكوا صاروا مدة عم يحكوا طيب وعم يتفاوضوا، وفي نقاش جدي بهذا الموضوع. اللي صار حتى هذه اللحظة، اللي صار، أنا ما بدي فوت بهي السجالات بس بدي أوصف بجملتين، هو ترشيح تحدي لقطع الطريق على ترشيح جدي. اللي صار هو تقديم ترشيح تحدي، هدف هذا الترشيح ليس الوصول إلى رئاسة وليس إنجاز انتخابات رئاسية، والكل يعرف أنه ما في إمكانية، ما في إمكانية لهذا المرشح أن يصل إلى رئاسة الجمهورية، لا بالتلتين ولا بالنص زائد واحد. إذن هذا الترشيح هدفه قطع الطريق على ترشيح جدي تجري مناقشته في الأروقة الوطنية. المشروع الحقيقي على مسؤوليتي، طالما اليوم فتنا بالخمسة وعشرين، وبناء على معلوماتي ومعطياتي والاتصالات التي حصلت معنا ومع العديد من أصدقائنا، المشروع الحقيقي خلال الأسابيع والأيام الماضية ولعله خلال الأشهر الماضية لم يكن على الإطلاق انتخاب رئيس قبل 25 أيام، أقول عند الفريق الآخر لم يكن. المشروع الحقيقي كان التمديد لرئيس الجمهورية، هذا المشروع الحقيقي. ما حدا يقول عطلتوا انتخابات رئيس، ما كان بدهم انتخاب رئيس، كان بدهم تمديد لرئيس، هاي الحقيقة. الحلو واحد يحكي الأمور مثل ما هي. ومن أجل هذا التمديد قدمت إغراءات كثيرة، ومن أجل هذا التمديد قدمت إغراءات كثيرة. لا أريد أن أكشف أسرار الآن، لأنه عادة أنا ما بشتغل هذا الدور، لكن على كل حال هذا البلد ما في أسرار، كله ببين بعد كم يوم. إذن ما جرى في الانتخابات حتى الآن أنه تم ترشيح تحدي معلوم أنه لا يمكن انتخابه رئيسا، لقطع الطريق على مرشح جدي يمكن أن يصل إلى الرئاسة، وتعطيل انتخاب رئيس من أجل التمديد. وهذا هو الذي فشل، مشروع التمديد فشل، فشل فشل باللغة أولو الودكونية. هلا شو الأسباب ليش الموقف هيك، شو الحيثيات، أنا عم أقول هذا اللي صار، ما حدا يقول شيء تاني. لا، لم تكن الفرصة المفتوحة أمام مجلس النيابي هي فرصة انتخاب رئيس أبدا، كان فرصة تمديد فقط. المهم اليوم هو مواصلة العمل. هلا طبعا بين هلالين، مثل ما قلت بالبداية انه والله في حدا بده يقف ويقول لا يمكن نحن كتلة الوفاء المقاومة اكثر شيء عم يعتبوا علينا، ما عندنا مشكلة يعني حملونا مسؤولية وقولوا بدكم اياه وعطلتوا البلد وعطلتوا الانتخابات وعطلتوا وعطلتوا وعطلتوا. مش انتوا عم بتقولوا انه مقام رئاسي وشخص رئيس شغلة عظيمة بالبلد؟ إذن هذا مش موضوع مجاملات ولا موضوع مزح ولا موضوع حدا بياخذ التاني بالحياة، هذا موضوع مسؤولية وطنية ومسؤولية تاريخية أيضا، لأن نحن مرحلة تاريخية وحساسة. ولذلك ما في مشكلة، أنا أقول لكم نحن حزب الله كتلة وفاء المقاومة بالنيابة عن إخوان النواب، نحن نتحمل مسؤولية. هي الشماعة تبعنا علقوا عليها البتكونية، ما في مشكلة، ما في مشكلة. يعني شو حيزيد عن اللي سمعناه بكل هاي السنين؟ انه انتم بدكم تعطيل وبدكم فراغ وبدكم ما بعرف شو وبدكم تغيروا البلد وبدكم تغيروا الدوله وتغيروا النظام. قولوا اللي بدكم اياه. المهم هون المسعى الجدي انه العالم ايه تروح بشكل جدي، تستكمل هذا الحوار، يستكمل هذا الحوار لنصل الى مكان ما، الى مكان يفتح الافق امام الخروج من هذا الشغور. هدفي ملف رئاسي، طبعا نحن منفتحين ومتجاوبين وجديين. لا، نحن بدنا رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن، بدنا رئيس جمهورية، بس طبعا نحن ما كان بدنا التمديد. نحن خليني أقول عبارة اليوم وإن كنت أنا مأجلها لبعدين، بس هلا طالما عيد المقاومة، نحن ترى بموضوع رئيس جمهورية نحن ما بدنا نحمله ما لا يطيق، ما بدنا نحمله. نحن بدنا رئيس جمهوري يعمل استقرار. نحن حتى عنا توجه داخلي، بس احيانا ادبيات الخطابات عنا بتضل تغلب. تفهمنا انه يا اخوان نحن حتى هاي عبارة بدنا رئيس جمهوري يحمل مقاومة، ما في داعي لهذا التعبير. هاي الادبيات ما في داعي لها. انا بقولكم اليوم 25 ايار 2014، نحن لا نبحث عن رئيس جمهورية يحمل مقاومة في لبنان، لا نبحث. المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن وتحمي الكيان وتحمي الشرف وتحمي السيادة وتحمي الأمة. نحن متواضعين بالهدف. نحن بدنا رئيس، ما عم نقول بدنا رئيس يحمل مقاومة، بذكركم بال2006. نحن بدنا رئيس باللي حكيناه، كنا نحكيه بال2006. نحن بدنا رئيس لا يتآمر على المقاومة، رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها، رئيس يثبت على موقفه من المقاومة. هذا هو. ولا نحن ما حاطين شرط صعب، ما حاطين شرط صعب. بكل أحوال هل يوجد هذا الخيار متاح؟ نعم متاح. أيضا بالموضوع الداخلي، أيا يكن الوضع اللي رايحين عليه، نحن عنا تمني بهذا اليوم. هلا بتسموه تمني، بتسموه نداء، بتسموه صرخة، سموه البتكنية. في ملف اسمه سلسلة الرتب والرواتب اللي بيتعلق بالموظفين بالقطاع العام، بالأساتذة، بالعسكر اللي حاملين دم على كف بأكثر من مكان بالبلد. نتمنى أن يبقى خارج النزاع والخلاف القادم، عملوا له استثناء. موضوع الجامعة اللبنانية كذلك. هول ملفين بالحد الأدنى نأمل، نطلب، نرجو، نتوجه، نناشد الحكومة، البرلمان، القوى السياسية، لا يجوز تأجيل هذين الملفين إلى ما بعد حسم المسائل السياسية. طيب ما عم نقول إذا بدنا رئيس، إذا بدنا دولة مشان الناس، لا تضحوا بالناس من أجل رئيس أو من أجل ما يجب أن يكون في خدمتهم. هذا الموضوع نتمنى أنه يأخذ مكان مهم. أيها الأعزاء، في هذه المناسبة، في ذكرى 25 أيار، يجب أن نثق جميعا بقوتنا وقدرتنا على مواجهة التحديات أيا كانت التحديات، وبقوتنا وقدرتنا على صنع الانتصارات مهما عظمت المواجهة. لا نخشى إسرائيل ولا تهديدها ولا أطماعها ولا تهويلها، بفعل هذه المعادلة الذهبية. المشروع في المنطقة المشروع التهاجمي على محور المقاومة في المنطقة وعلى الأمة في المنطقة بدأ ينكسر. محور المقاومة يتماسك يتقدم وسينتصر. المهم في الداخل هنا في لبنان أن نحافظ على بلدنا وسلمه الأهلي وعيشه المشترك ودراسة خياراتنا جيدا التي تحفظ وتصون هذا البلد ومستقبل هذا البلد. عهدنا لكل القادة، للقائد المؤسس الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه بخير، لشهدائنا جميعا، للشهداء القادة، للسيد عباس، للشيخ راغب، للحج عماد، عهدنا لأمتنا، لشعبنا، لشعوبنا، لكل الشرفاء أن نبقى في هذا الموقع، أن نبقى سويا في هذا الموقع، نصمد ونثبت ونقاوم وننتصر في زمن الانتصارات. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.